الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، هذا مجلس آخر نتذاكر فيه شيئا من أحكام الأدعية، وهو آخر مجلس في كتاب الصلاة، وإن شاء الله نبتدئ في الغد بكتاب الزكاة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله. قال: حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا: أنبأنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثني يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم.
قول المؤلف: باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله. المراد بالنهي طلب ترك الفعل، وله صيغ منها صيغة لا تفعل، والأصل في النهي أن يكون دالا على المنع والتحريم. وقوله النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله، أي أن يدعو عليهم بأمر يعود عليهم بالضرر في دنياهم أو في آخرتهم. وقد يستهين بعض الناس بهذه الأدعية التي يدعو على ولده فيها، يعرض الولد أو يعصي الوالد فيدعو الوالد على ولده فيستجيب الله عز وجل لدعائه، ثم يتأسف الوالد على هذه الدعوات. وهكذا قد يتعسر على الإنسان بعض ماله، إما لعطل في ذلك المال في سيارته أو في سكنه، أو لكونه قد التوى عليه وعجز عن تحصيله أو نحو ذلك، فيدعو على ذلك المال، فيكون هذا من أسباب الخسارة. أورد المؤلف في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا الحديث لأهل العلم فيه اختلاف من جهة رواية عبادة بن الوليد عن جابر بن عبد الله، هل لقي عبادة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أو لم يلقه؟ وكثير من أهل العلم يرجحون لقي عبادة بن الوليد لجابر بن عبد الله، ولم يعرف عبادة بالتدليس، ولذلك فإن الظاهر اتصال الإسناد وصحته. قوله: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تطلبوا من الله عز وجل أمرا يعود بالضرر على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، أي لا تطلبوه أمرا يعود على الأولاد أو الخدم أو الأموال بالضرر. والأموال ليست مقتصرة على النقود فقط، بل تشمل كل ما له قيمة مما يملكه الإنسان، سواء كان من الحيوانات والبهائم، أو كان من الأطعمة، أو كان من المركوبات والآلات، أو كان من المساكن، أو كان من الملابس، فكلها تعتبر أموالا. ولا يجوز للإنسان أن يدعو على شيء من هذه الأموال. قال: لا توافق من الله ساعة نيل فيها عطاء، فيه دلالة على أن بعض الساعات وبعض الأوقات أرجى في إجابة الدعوة من غيرها من الأوقات. فإن قال قائل بأن النصوص قد جاءت تدل على أن الله يستجيب الدعاء على جهة الإطلاق كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وكما في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فكيف تخصص بعض الساعات بكونها أرجى في إجابة الدعاء؟ فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن الساعات التي يرجى فيها إجابة الدعاء ترجى مع وجود موانع إجابة الدعاء أو عدم توفر شروط إجابة الدعاء، بينما النصوص التي وردت بكون الله يجيب الدعاء هذه يراد بها مع وجود الشروط وانتفاء الموانع. والجواب الثاني أن الأدلة التي وردت بإجابة الدعاء مطلقة يراد بها ما يكون الإنسان فيه قد أجيب بنفس ما طلب أو بغيره، فإنه قد ورد أنه ما من داع يدعو إلا كان له إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف عنه من الخير مثل ما دعا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ما دعا، وإما أن يعطيه من الخير مثل دعوته، وفي بعض الروايات وإما أن يدخر الله له ثواب دعوته يوم القيامة. ومن ثم فإن الدعاء قد يستجاب بما هو أفضل مما دعا به الإنسان، بينما في ساعات الإجابة يجاب الإنسان بنفس ما دعا به. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أنبأنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صل علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك.
قول المؤلف: باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ الصلاة قد يراد به عدد من المعاني، منها الثناء، فيقال صلى على فلان بمعنى أثنى عليه، وقد يراد به الدعاء، يقال صلى على فلان أي دعا له. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد وردت في كثير من النصوص، منها قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن الكلام في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء لهم ثلاثة أقوال في ذلك أو أربعة. القول الأول أن الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلى على غيره، قالوا لأن هذا هو المأثور وهو المعتاد والمتكرر، وهو الذي وردت به الأوامر كما في الآية السابقة. والقول الثاني بأن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت على سبيل العموم جازت، وإن كانت على سبيل الأفراد لم تجز. وسدل على جوازها على سبيل العموم بقول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والقول الثالث بأن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم جائزة مطلقة، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة: صلى الله عليك وعلى زوجك. واستدلوا عليه بما ورد في حديث الزكاة، حديث عبد الله بن أبي أوفى أن أباه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على ابن أبي أوفى وآل أبي أوفى، اللهم صل على أبي أوفى وعلى آل أبي أوفى. قالوا: فدل هذا على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع أن هذه الصلاة إن كانت على سبيل الدعاء لا على سبيل التكرار فإنها جائزة، وأما إذا كانت على سبيل التكرار وتخصيص اللفظ بالصلاة فإنه لا يجوز مثل ذلك، فلا يجوز أن يخص أحد غير الأنبياء بأن يصلى عليه كلما ذكر، إنما هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي هذا الحديث من الفوائد استفتاء المرأة للمفتي الرجل، وفيها أيضا جواز أن يطلب الإنسان الدعاء من غيره، وليس في ذلك شيء من الحرج، وقد جاء في مثل ذلك عدد من الأحاديث. وفي هذا الحديث أيضا جلب المرأة الخير والفضل لزوجها، كما فعلت هذه المرأة عندما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لزوجها. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة واستحباب أن يدعو الإنسان لغيره، وقد عقد المؤلف في هذا بابا ذكره بعد هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء بظهر الغيب. قال: حدثنا رجاء بن المرجى قال: أنبأنا النضر بن شميل قال: أنبأنا موسى بن ثروان قال: حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: آمين ولك بمثل. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: أنبأنا بن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم.
قول المؤلف: باب الدعاء بظهر الغيب. المراد بهذا ذكر ما ورد في النصوص من استحباب أن يدعو الإنسان لغيره من إخوانه المؤمنين، والمدعو له لا يعلم بذلك ولا يخبر به بعد. وأورد المؤلف فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب، أي إذا طلب المرء لأخيه المسلم شيئا وذلك المدعو له غائب ليس بحاضر، قالت الملائكة: آمين، أي اللهم استجب، ولك أي يا أيها الداعي بمثل، أي بمثل ما دعوت به. وقوله الرجل هنا ليس هذا اللفظ مرادا، وإنما أتي به على جهة التمثيل، وليس هذا خاصا بالرجل، بل إذا دعت المرأة كان لها من الفضل ما يكون للرجل، إذ لا فرق بين الرجل والمرأة في باب الدعاء. وقوله لأخيه، أي لأخيه الذي تربطه به أخوة الإسلام، وليس المراد أخوة النسب، لأن المعنى في هذا ليس خاصا بأخوة النسب. وقوله قالت الملائكة آمين ولك بمثل، فيه أن الملائكة يدعون لبعض بني آدم ممن أمرهم الله عز وجل بالدعوة له. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف. وأورد المؤلف بعده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، أي ثلاثة أنواع من أنواع الدعاء يستجيب الله عز وجل لها، يعني ولو انتفى عنها بعض الشروط أو وجدت فيها بعض الموانع. وأولها دعوة الوالد يعني لولده، وظاهر هذا أنها سواء كانت له أو عليه، فإن دعاء الوالد على ولده ولولده مستجاب كما في هذا الخبر. وثانيها دعوة المسافر، فإن المسافر لما انقطع قلبه ووجد عنده من الشعث والتعب استجاب الله عز وجل دعاءه. وثالث هذه الدعوات دعوة المظلوم، قيل بأن دعوة المسافر المستجابة هي فيما يتعلق بسفره، وقيل بل هو عام يشمل جميع أنواع دعواته. وقوله ودعوة المظلوم، أي من وقع عليه ظلم من أحد من الناس، فإنه إذا دعا الله عز وجل على ظالمه فإن الله يستجيب له. وفي هذا تحذير من دعوة الوالد على ولده، وفيه أيضا تحذير من الظلم. وقول ولكن لا يحسن بالمظلوم أن يدعو على الظالم، وإنما المستحسن منه أن يدعو برفع الظلم عنه. وهذا الخبر الذي أورده المؤلف في إسناده أبو جعفر يقال له المؤذن، لا يعرف ما اسمه، وكثير وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في الحكم عليه، فطائفة رأوا أنه صدوق حديثه حسن وهو المشهور عند أكثر المحدثين، وآخرون ضعفوه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
قول المؤلف: باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما، أي ما هي الأدعية التي يدعو الرجل بها عندما يخاف من قوم أن يمسوه بشيء من الضرر والشر. وأورد المؤلف فيه الحديث بحديث عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما، أي حذر من شرورهم ولم يأمن غائلتهم، قال: اللهم أي يا الله إنا نجعلك في نحورهم، أي نطلب منك أن تكفينا منهم وأن تكون ماسكا بنحورهم مبعدا لهم عنا، ونعوذ بك أي نلتجئ إليك ونحتمي بك من شرورهم، أي من أفعالهم التي تلحق الأذى والشر بنا.
قال رحمه الله: باب في الاستخارة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد. قالوا أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الموال قال حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خيرا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفني عنه وارزق لي الخير حيثما كان ثم رضني به، أو قال في عاجل أمري وآجله. قال ابن مسلمة وابن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر.
قول المؤلف باب في الاستخارة. المراد بالاستخارة طلب أفضل الأمور وخيرها من الله عز وجل. وأورد المؤلف فيه حديث جابر، قد أشار المؤلف إلى شيء من الاختلاف فيه، فإن محمد بن المنكدر هل صرح بالسماع من جابر كما روى ذلك عبد الرحمن بن مقاتل أو لم يصرح بالسماع كما قاله ابن مسلمة وابن عيسى. ولا يضر هذا، فإن ابن المنكدر من أئمة الحديث وقد ورد تصريحه بالسماع في عدد من الروايات، والحديث قد رواه الإمام البخاري في صحيحه فهو صحيح الإسناد. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، فيه فضيلة تعليم الخير وتعليم أنواع الذكر، وفيه أنه يحسن بالإنسان قبل أن يقدم على أمر من الأمور أن يستخير الله جل وعلا، وفيه استحباب حفظ دعاء الاستخارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه. وقوله يعلمنا الاستخارة أي يطلب منا حفظها ويكررها علينا حتى نضبطها. يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر، أي إذا رغب الإنسان في فعل من الأفعال أو في ترك من التروك. وظاهر هذا استحباب الاستخارة في جميع الأمور، واستثنى منه جماهير أهل العلم ما يتعلق بالطاعات، فإن طاعة الله عز وجل خير ولا شك، ومن ثم فإن الطاعة لا يستخار فيها إلا إذا تعارضت أنواع الطاعات. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ظاهره أن أي صلاة مستحبة فإنه يجوز أن يدعو الإنسان بعدها بدعاء الاستخارة، سواء كانت من السنن الرواتب أو كانت تحية مسجد أو سنة وضوء أو من صلاة الليل. أما الفرائض فإنه لا يدعى بدعاء الاستخارة بعدها. قوله وليقل جاء في بعض الروايات ثم يقول، مما يدل على أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام من الركعتين لا في أثناء الركعتين. قوله وليقل اللهم إني أستخيرك، أي يا الله إني أطلب منك أن تكتب لي خير الأمور وأحسنها وأفضلها بعلمك، فإن الله جل وعلا يعلم عواقب الأمور ولذلك نسأله بعلمه. وفيه دلالة على إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأنه يعلم الوقائع قبل وقوعها سواء كانت من الكبار العظام أو كانت من صغائر الأمور ولو فيما يتعلق بالأشخاص. وفيه وفيه جواز أن يدعو الإنسان الله جل وعلا بالعلم فيتوسل إلى الله بصفاته، ومنها صفة العلم. وقوله وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك يا الله أن تقدر لي خير الأمور بقدرتك، فأنت القادر على كل شيء، لا يعجزك شيء. وأسألك من فضلك العظيم، أي من إحسانك وبرك وما قسمته من الخير، فإنك تقدر ولا أقدر، فالمقدر للوقائع ورب العزة والجلال. قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر. وتعلم ولا أعلم، أي تعلم حقائق الأمور وعواقبها، وأنا لا أعلم مثل ذلك. وأنت علام الغيوب، أي أنت المطلع على ما يخفى من الوقائع والأحوال. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه الذي يريد، يسميه باسمه، سواء كان هذا في زواج أو كان في تجارة أو كان في سفر أو كان في وظيفة أو كان في اختيار رأي من الآراء في قضية من القضايا، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، خير لي، في بعض النسخ خيرا بالنصب فيكون مفعولا ثانيا لتعلم، وفي بعض الروايات بالرفع فتكون خبرا لأن. قوله خيرا لي في ديني، أي في طاعتي لك يا ربي ومعاشي، أي في اكتسابي في أمور دنياي ومعادي، أي رجوعي إليك، أي في أمر رجوعي إليك يوم القيامة وعاقبة أمري، أي ما يؤول إليه حالي في ثاني الزمان، فاقدره لي، أي اجعل هذا الأمر مقدرا لي، فاقدره لي ويسره لي، أي سهل الوصول إليه وبارك لي فيه، أي أعظم بركته ونفعه وخيره وبره. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول، أي يسميه بعينه، فاصرفني عنه، أي اجعل اختياري لغيره واصرفه عني، أي لا تقدره لي، واقدر لي الخير، أي يسر لي الخير واجعله من نصيبي حيث كان، ثم رضني به. أو قال في عاجل أمري، أي وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني وفي معاشي ومعادي وعاقبة أمري فاصرفني عنه، هذا معنى قوله مثل الأول. وفي بعض الروايات قال في عاجل أمري وآجله، وفي هذا استحباب أن يدعو الإنسان بدعاء الاستخارة كلما عرض عليه أمر من الأمور. وإذا دعا الإنسان بدعاء الاستخارة فإنما يقدره الله عز وجل له هو الخير له، ولو كان كارها له، ولو كان قد رأى رؤيا تدله على أن ما على أن غير ما قدر له هو الأفضل وأحسن في حاله. مثال ذلك، دعت امرأة بدعاء الاستخارة في خاطب تقدم إليها، ثم بعد ذلك لم ترتح لهذا الخاطب، ولم ورأت رؤيا تحذرها من هذا الخاطب، فكل هذه الأمور لا مدخل لها، فقدر بعد ذلك أن أهلها ألزموها بالزواج من هذا الرجل فتزوجته، فحينئذ يكون زواجها بهذا الرجل أفضل لها. نعم.
قال باب في الاستعاذة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال أنبأنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري قال سعيد الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال. وذكر بعض ما ذكره التيمي. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي زبير المكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى قال أنبأنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. قال: حدثنا ابن عوف قال أنبأنا عبد الغفار بن داود قال أنبأنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال أنبأنا بقية عن ضبارة بن قال أنبأنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك الألهاني عن دويد بن نافع قال أنبأنا أبو صالح السمان قال قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس قال عن ابن إدريس عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. قال: حدثنا محمد بن المتوكل قال أنبأنا المعتمر قال أبو المعتمر: أرى أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، وذكر دعاء آخر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا جرير عن منصور عن هلال بن إساف عن فروة بن نوفان الأجعي قال: سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن الزبير حاء وحدثنا أحمد قال أنبأنا وكيع المعنى عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه قال: في حديث أبي أحمد شكل ابن حميد قال: قلت: يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال أنبأنا مكي بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن سعيد بن سعيد عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن عبد الله بن سعيد قال: حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي اليسر زاد فيه والغم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أنبأنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال أنبأنا غسان بن عوف قال أنبأنا الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت
أراك.
قال: ما لي أراك جالسا
أراك بضم الهمزة
أحسن الله إليكم. فقال: يا أبا
ما لي أراك
جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني.
قول المؤلف: باب في الاستعاذة. المراد بالاستعاذة طلب الالتجاء والاحتماء بالله عز وجل. وأورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث التي فيها استعاذة من بعض الأمور والمقادير. وقد أورد المؤلف فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث عمر، وفي إسناده بعض الانقطاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس: من الجبن، وهو ضد الشجاعة، بأن يكون الإنسان عاجزا عن القيام بما أوجبه الله عز وجل لخور في نفسه لا لضعف في قوته. والثاني البخل، وهو عدم صرف المال في مصارفه الواجبة أو المستحبة، سواء كان ذلك بعدم دفع الزكاة أو عدم دفع النفقات الواجبة أو نحو ذلك. وقوله: وسوء العمر، أي الحال التي يسيء الإنسان فيها، سواء كان ذلك لكبر سنه بورود الخرف عليه، أو كان ذلك باستحواذ الشياطين عليه. قوله: وفتنة الصدر، قيل المراد به ما يكون في صدر الإنسان من التشكك والتردد في بعض ما يخبر الله به أو رسوله، وقيل بأن المراد به ما يكون في القبر من سؤال منكر ونكير. قال: وعذاب القبر، فإن الناس يعذبون في قبورهم. ثم أورد المؤلف حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح، وهو من الأحاديث الرباعية التي رواها الإمام أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز، أي عدم القدرة على أداء ما يتقرب به لك وما يفعل استرضاء لله جل وعلا. والكسل، أي عدم همة الإنسان بالطاعة، فالكسل ضد النشاط. والجبن والبخل والهرم، المراد بالهرم كبر السن الذي يعجز الإنسان عن القيام بما أوجب الله عليه. وليس المراد به التعوذ من كبر السن لذات كبر السن، وإنما المراد به التعوذ من العجز عند كبر السن. قوله وأعوذ بك من عذاب القبر فيه إثبات أن الناس يعذبون في قبورهم متى كان هذا مستحقا لهم. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أي أن يفتن الإنسان في محياه بأن يختار طريقا وحكما غير حكم الله وطريقه، أو في الممات عند وجوده في القبر بسؤال منكر ونكير. ثم أورد هذا الخبر من طريق آخر أن أنس رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة خدمة أهل الخير والإحسان وأهل العلم والفضل. قال فكنت أسمعه كثيرا يقول، فيه دلالة على جواز رفع الصوت بالدعاء بحيث يسمعه الآخرون. كان يقول اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ بك من الهم، والمراد بالهم ما يكون في صدر الإنسان من الضيق والحرج بسبب خوفه من مستقبل أيامه، والحزن. ورد فيها روايتان، إحداهما الحزن بالفتح والمراد به الشدة ضد السهولة، والرواية الأخرى والحزن بضم الحاء والمراد به التألم من أجل أمر مضى. فالهم يكون متعلقا بالأمر المستقبل، والحزن يكون متعلقا بالأمر الماضي. وقد ورد في النصوص النهي عن الحزن، قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبين الله جل وعلا من فضله على بعض عباده أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله وضلع الدين، المراد بالدين ما يلحق ذمة الإنسان من الواجبات المالية التي تكون لغيره. وضلع الدين شدته التي يعجز الإنسان معها عن الوفاء. وغلبة الرجال، أي كون المرء لا يستطيع أن يدرك ما يتمنى بسبب غلبة الرجال عليه وإمساكهم له ومنعهم من تحقيق مراده. وأورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، فيه فضيلة هذا الدعاء وفضيلة تعليم ألفاظ الدعاء كما يعلمهم السورة في القرآن. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وهو العذاب الدائم المقيم. وأعوذ بك من عذاب، والتعوذ من عذاب جهنم يراد به التعوذ من مصير الكافرين الذين يخلدون في نار جهنم، وكذلك التعوذ من حال العصاة الذين يدخلهم النار، يدخلهم الله النار مدة من الزمان ثم يخرجهم منها. قوله وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان يفتن الناس عن دينهم، يدعوهم إلى أن يؤمنوا بأنه رب العزة والجلال وأنه المتصرف في الكون، ويفتتن معه خلق كثير فيتركون ما لديهم من الإيمان واليقين إلى الإيمان به. وسمي فتنة لأنها تجعل الإنسان يرى الحق باطلا والباطل حقا. وسمي المسيح لأنه يأتي على البلدان كلها ويسافر من بلد إلى آخر. قد سمي عيسى بن مريم بهذا الاسم لأنه كان ينتقل فيما بين البلدان، وميز بين المسيح عيسى عليه السلام وبين هذا الرجل بأن يقال عن هذا الذي يأتي في آخر الزمان بأنه المسيح الدجال. ثم أورد المؤلف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. وفتنة النار إما بأن لا يسلم الإنسان بها ولا يوقن بها، وإما أن يستهين بها فيقدم على معاصي الله. وهنا استعاذ من شر الغنى ولم يستعذ من ذات الغنى، فالغنى مطلوب لأنه وسيلة إلى طاعة الله. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والغنى. فدل هذا على أن سؤال الغنى جائز، وإنما يستعاذ من شر الغنى، أي ما فيه من السوء الذي يورد الإنسان المهالك. والفقر أي من شر الفقر أو من ذات الفقر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من الفقر، كما في حديث أبي هريرة الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. والمراد بالفقر أن لا يجد الإنسان ما يحتاجه من حوائجه، وليس المراد بالفقر أن يعدم الإنسان ما يترفه به. قوله: والقلة، أي قلة ذات اليد، بأن لا يجد في يده ما يؤدي به حوائجه. والذلة أي الصغار وقلة المنزلة عند الخلق. فإن كون الإنسان يكون له مكانة ومنزلة في النفوس، هذا أدعى إلى أن يقبل ما لديه من الدعوة والإرشاد والنصح. وقوله: وأعوذ بك أن أظلم، أي أن أعتدي على الآخرين بأي نوع من أنواع المظالم، باليد أو باللسان أو بشيء من الجوارح. أو أظلم، أي أعوذ بك أن يعتدي علي غيري. ثم أورد حديث ابن عمر كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أي انتقال النعمة من الإنسان إلى غيره، وتحول عافيتك، أي انتقال الإنسان من حال السلامة والصحة والعافية إلى حال المرض. وفجاءة نقمتك، أي سرعة غضبك، أي أن يأتيني أثر غضبك فجأة بدون أن يكون مني تجهز لذلك. وجميع سخطك، أي جميع أنواع ما يغضبك. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة بإسناد فيه ضعف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق، أي حصول النزاع والاختلاف بيني وبين غيري. والنفاق، أي أن أبطن خلاف ما أظهر. وسوء الأخلاق، أي سوء التعامل مع الخلق. وأورد بعده حديث أبي هريرة أيضا وفيه ابن عجلان وهو صدوق، فالخبر حسن الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، وهو عدم وجود الطعام في البطن، فإنه بئس الضجيع، لأنه لا يمكن الإنسان من نوم ولا هناءة بحال من أحواله. وأعوذ بك من الخيانة، المراد بها الغدر وعدم الوفاء بحقوق الناس، فإنها بئس البطانة، أي ما يلبسه الإنسان من أنواع اللباس. ثم أورد حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع هو الذي لا يعمل به صاحبه أو يكون سببا في ورود الشكوك على صاحبه، أو يكون سببا من أسباب تفلت الإنسان من طاعة الله ودينه، ومن قلب لا يخشع أي لا يذل ولا يتصدع عند سماعه لصوت الحق، ومن نفس لا تشبع أي تكون النفس نهمة تريد أن تستولي على كل شيء، ومن دعاء لا يسمع أي أنه يستعيذ من عدم استجابة دعائه. ثم أورد من حديث أنس بإسناد فيه انقطاع أنه قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، ولعل المراد بها الصلاة غير المقبولة التي انتفى عنها شرط من شروطها أو وجد فيها شيء من موانعها. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة أنها سئلت عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به أي يكثر من الدعاء به، فقالت كان يقول أي يكرر هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أي من سوء عاقبة الأفعال التي فعلتها. ثم أورد من حديث شكل بن حميد أنه قال يا رسول الله علمني دعاء، وفيه استحباب طلب الإنسان من غيره ممن يكون عارفا بأحكام دين الله أن يرشده على ألفاظ الدعاء التي يدعو بها، فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي أي أن أسمع بي ما يسخطك، أن أسمع ما يسخطك علي من أنواع المحرمات كسماع الغناء وكسماع الغيبة وكسماع الكذب، وأعوذ بك من شر بصري أي أن أبصر ما يغضبك علي وأكون عاصيا بمشاهدته، ومن ذلك مشاهدة النساء إلى جانب، ومن ذلك التجسس على أمور الناس الخفية، ومن شر لساني أي أستعيذ بك أن أتكلم بلساني كلاما يغضبك، ومن شر قلبي أي أن أضمر في هذا القلب ما يسخطك علي، ومن شر منيي أي أن أصرف هذا المني في فرج حرام. ثم أورد المؤلف من حديث أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وهي سقوط المنازل، وأعوذ بك من التردي أي السقوط في الحفر وفي الأودية ونحوها، وأعوذ بك من الغرق أي أن أموت في الماء والحرق أي بالنار، وأعوذ بك من الهرم أي من عدم بقاء ذهني عند كبر سني أو عجز بدني عند كبر سني، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت أي أن يؤثر الشيطان علي عند موتي فيجعلني أتكلم بما يسخطك. وقد قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا أي قد تركت صف القتال وتركت قتال العدو وفررت من الزحف، وأعوذ بك أن أموت لديغا أي بسبب ثعبان أو حية أو عقرب. ثم وفي بعض الألفاظ زيادة والغم أي انعقاد القلب على أمر محزن مقلق. ثم أورد المؤلف من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص وهو البياض الذي يكون في الجلد فإن منظره غير مستحب عند الخلق وقد يوجد من يتشاءم به، وأعوذ بك من الجنون وهو ذهاب العقل والجذام وهو مرض يصيب البدن، ومن سيئ الأسقام أي الأمراض. ثم أورد من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم فإذا بأبي أمامة رضي الله عنه جالس في المسجد، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني، أي ما فارقتني بل كانت معي، وديون، أي ركبت ذمتي عجزت عن سدادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل عنك همك وقضى دينك. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. وهذا الحديث قد ضعفه أكثر أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عدد من الإجراءات التي يسلم بها الإنسان من دينه، منها أن يكون من أهل التقوى، فإن أهل التقوى يرزقهم الله، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ذلك أن يكثر الإنسان من الاستغفار، كما قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن ذلك أن يقول الإنسان: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واكفني بفضلك عمن سواك. فقد ورد أنها من أسباب قضاء الله عز وجل الدين عن العبد. بارك الله فيكم، وأسبغ الله عليكم نعمه، ورضي عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. اللهم احقن دماءهم، واجمع كلمتهم على الحق، وألف ذات بينهم، واجعلهم إخوة متعاونين متوادين، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذا البلد لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب ثم أخبره من باب إدخال السرور عليه وتقوية روابط الأخوة، هل يخرجه ذلك عن كونه في ظهر الغيب، أم أن وقوعه السابق كاف في تحقيق الصفة؟
لا يحسن بالإنسان أن يمتن على أخيه بأنه قد دعا له، وإنما ينبغي به أن يجعل هذه الدعوة بينه وبين الله عز وجل، وسيجد من الطرائق التي يستجر بها عطف أخيه ومحبته ما يستغني به عن أن يذكر له أنه قد دعا له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لبعض أهل بيته ويدعو لبعض المسلمين، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر من دعا له بأنه قد فعل ذلك معه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاستخارة فيما يتردد فيه أم في كل أمر، وهل يمضي بعد الاستخارة مطلقا؟
قوله هنا: إذا هم أحدكم بالأمر، يدل على أنه إذا عزم على أمر من الأمور ولو لم يكن مترددا فيه.
أحسن أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صلاة المرأة في الكعبة جماعة أفضل أم في بيتها؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة للآفاقية؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ولم يفرق في هذا بين مسجد الكعبة وغيره من المساجد. ولذلك فإن الأظهر أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المساجد.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم بناء المسجد صدقة عن الميت؟ وهل يصح تشريك أكثر من ميت في مسجد واحد؟ وما ضابط الأعمال التي تدخلها النيابة بعد وفاة المنوب عنه؟
يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يبني لمسجدا وأن ينوي أجره لغيره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة. ويرجى لمن بنى المسجد أن يكون له مثل أجر من صلى في ذلك المسجد أو دعا أو قرأ فيه، سواء بساعة من ليل أو نهار. ولا بأس أن ينوي الإنسان ببناء المسجد جماعة من قرابته أو من غيرهم، فإن الاشتراك في هذا العمل أمر سائغ، سواء كان ذلك من الأحياء أو كان في من ينوى له الأجر من الأموات. وإذا تقرر هذا فإن القاعدة أن ما ورد فيه دليل بجواز دخول النيابة فيه فإنه يصح أن يهدى ثوابه للأموات، ومن ذلك الحج والعمرة والصدقة، ومنها بناء المساجد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. وقال صلى الله عليه وسلم: تصدق عن أمك. فهذه أدلة تدل على جواز إهداء الثواب في مثل هذه الأعمال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ما هي الأعمال الصالحة التي تجلب ود الناس لمن عملها؟ وهل ينقص أجر من طلب مودة الناس بالعمل الصالح؟
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المراد بالود المحبة. ماذا يراد بالمحبة هنا؟ يراد بها عدد من الأمور. أولها أن يجعل الله في قلب العبد محبة ربه سبحانه وتعالى، فكلما ازددت من العمل الصالح ازدادت محبة الله في قلبك، لأنك حينئذ تعرف مقدار فضل الله عليك. سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيحبهم الله جل وعلا، فإن أهل الإيمان والعمل الصالح يحبهم الله، كما ورد في عدد من النصوص أنهم يحبهم ويحبونه. وهكذا سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. وليس معنى هذا أن العمل الصالح يجوز أن يراد به محبة الناس للإنسان، وإنما تكون نية الإنسان بعمله الآخرة ورضا الرب سبحانه وتعالى، كما في قوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فينوي رضا الله وينوي الآخرة. فإذا جاءت أمور تابعة من الرزق أو من محبة الناس له وقبولهم له، فهذه أمور لم يكن يقصدها ابتداء بعمله الصالح، لكن الله قدرها له فضلا من الله جل وعلا ورحمة منه سبحانه. ولذلك لا يحسن بالعبد أن يقصد استجلاب محبة الناس لذلك الأمر، لأن هذا من الأمور الدنيوية التي لا يصح للإنسان أن يقصد بعباداته إياها. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح إعطاء الزكاة لشخص
يعلم؟ لعلنا نترك مسائل الزكاة وأحكامها لأباب الزكاة الذي سنأتي إليه فيما سيأتي. بارك الله فيكم وأسبغ الله عليكم نعمه ورفع الله درجاتكم. أسأل الله أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يجعلكم ممن تقبل صيامه وقيامه وسائر عباداته. اللهم احفظنا من الزلل ووفقنا لصواب القول والعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.